نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤال بعثه أحد طلبة العلم، كما يقول: بما تنصحون طالب العلم بالمتون والقراءة والأسباب المعينة على ذلك، ما نصيحتكم بالنسبة لحفظ العلم أيضا حتى لا ينسى؟ هل يتوقف الأمر للمراجعة أم مواصلة الحفظ؟ أرجو الإفادة، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: التعليم في هذه البلاد مراعا في مناهجه وضع كتب على حسب اختلاف المراحل وعلى حسب اختلاف الفنون، وفي إمكان الشخص أن ينتظم في المرحلة التي تناسبه. وقد قام على أداء تدريس هذه العلوم أهل العلم كل بحسب اختصاصه، وفي إمكان الشخص إذا أراد أن يدرس دروسا خارج دراسته النظامية بإمكانه أن يبحث عن صاحب علم في البلد الذي هو فيه أو قاضي البلد، أيضا قاضي البلد، ويعمل بينه وبينه ارتباطا، وبعد ذلك يتدرج معه في العلوم التي يريد أن يدرسها. وأنا أنصح الأشخاص الذين يتجهون إلى العلم، أنصحهم بأن تكون لهم عناية في الجمع بين فهم القرآن وبين حفظه، فيعرفون مثلا معاني المفردات، ويعرفون أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ويعرفون أيضا مشكل القرآن، وكذلك يعرفون معاني القرآن وكذلك الأحكام التي اشتمل عليها القرآن، ويضيفون إلى ذلك ما يبينه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن علاقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن أنها تكون مؤكدة وتكون مبينة وتكون زائدة على ما في القرآن. والله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن المعلوم أن السنة هي الوحي الثاني، فيعتني الشخص بفهم القرآن وبرد السنة إلى القرآن، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. نسأل عن رأيكم في السعي وراء الأسهم مع غض الطرف عن حكم التعامل بها وكثرة اللهاث وراء هذا الأمر، فما توجيهكم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. قال صلى الله عليه وسلم: والله للفقر أخشى عليكم، ولكن أنت أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وبناء على جميع هذه الأحاديث فإن الشخص مأمور بطلب الرزق. الله تعالى يقول لهم: شوفوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ويقول جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وكثير من الأدلة من القرآن ومن السنة كلها تدل على أن الإنسان يأخذ بأسباب طلب الرزق. ولكن الأسباب في هذه الشريعة منها أسباب مشروعة تترتب عليها مسببات مشروعة، وهي ما أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: الحلال بين. وأسباب ممنوعة وما يترتب عليها ممنوع، ويشير إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالشخص عندما يتعامل بهذه المعاملات المالية إذا كان واقع المعاملة معلوما عنده وأنه خال من جميع الشوائب فإنه يقدم عليه، لأنه سبب مشروع والكسب حلال. وإذا كان الأمر الذي يريد أن يقدم عليه حراما واضحا أو فيه شبهة فإنه يتجنبه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما كون الإنسان يتخبط في هذه الدنيا من ناحية الكسب ولا يبحث عن الحلال والحرام، يعني ما يميز بين الحلال والحرام، وإنما يهمه كثرة الرصيد، كشخص أبرم صفقة ربوية بأربعين مليون، ولما جاء شخص ينصحه أجاب بقوله: إذا تجرنا يكون خيرا. فلا يغتر الإنسان بأنه يجري صفقات ربوية ويحصل له أرباح، لأن هذا من باب الاستدراج، كما في قوله جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهذا عام في أهل الشرك وعام في أهل الكفر وعام أيضا في أهل النفاق وعام أيضا في الناس الذين يتجرؤون على حرمات الله جل وعلا من كبائر الذنوب. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ما هو استدراج. فليحذر الإنسان الدخول في هذه المتاهات التي ليس على بينة منها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها أحد المستمعين، كنا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول: ما حكم النوم على البطن؟ هل هو مكروه أم حرام؟
الجواب: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في نومه أنه يبدأ بالنوم على الشق الأيمن، ثم بعد ذلك ينقلب إلى الشق الأيسر. فعلى الإنسان أن يقتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في نومه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سؤال حول صناديق الاستثمار وبعض الصناديق التي ظهرت الآن، ما تقولون في جواز الاستثمار فيها؟
الجواب: صناديق الاستثمار هي أوعية معنوية للاستثمار، والعبرة بالعقود التي تبرم. فلا بد أن يتأكد الشخص سواء كان أصيلا أو كان وكيلا نائبا عن الشخص، لا بد أن يتأكد من العقد الذي يريد أن يبرمه هل هو موافق للشرع أم أنه مخالف. فإذا كان العقد موافقا فإنه يبرمه في هذه الصفقة وفي غيرها عندما يعني يتكرر الأمر. وكذلك إذا كان العقد ماذا خلا يعني اختل فيه ركن من أركانه أو شرط من شروطه أو واجب من واجباته أو حصل مثلا مانع من الموانع فإنه يتجنبه في هذه الحالة وكذلك في نظائرها من الأحوال مستقبلا. وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. سؤال حول قضية الإيمان، وهذا تكرر كثيرا. من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص لكن الأعمال كمال فيه، هل هذا قول لبعض أهل السنة أم هو قول المرجئة؟
الجواب: هذه المسألة وهي مسألة هل الأعمال شرط صحة أو شرط كمال، هذه مسألة مهمة جدا. والأعمال منها ما هو ركن ومنها ما هو شرط ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح باعتباره وسيلة لواجب أو وسيلة لمندوب. وعلى هذا الأساس فالقول بأن الجميع شرط صحة للإيمان على إطلاق هذا فيهما، والقول بأنه شرط كمال كذلك، وإنما يفرق لأن فيه شروط صحة، أعمال شروط صحة للإيمان، وفيه أشياء تكون شرط كمال، كمال واجب ما هو كمال مستحب، وفيه أمور تكون شرط كمال مستحب. فإذا نظرنا إلى مثلا ترك، إذا نظرنا إلى فعل المندوبات، يعني جميع الأمور المسنونة في الشريعة إذا نظرنا إليها وجدنا أن الإنسان لو تركها فإنه لا يعاقب، لكن إذا فعلها فإنه يكون مثابا، وهذا بالنظر إلى المندوب من الناحية الجزئية. أما بالنظر إلى الناحية الكلية فإنه يلحق بالأصول. وإذا نظرنا إلى أمور واجبة، إذا نظرنا إلى أمور واجبة فإن الإنسان يأثم في تركها، لكن لا يخرج عن الإسلام. وإذا نظرنا إلى الشروط وجدنا أعمال فيها شروط، مثل الآن الطهارة في الصلاة واستقبال كثير في الشريعة شروط، وإذا نظرنا إلى الأركان وجدنا أن الصلاة باعتبار كليتها ركن من الأركان. فعلى هذا الأساس عندما نقول إن الشخص عندما يترك جميع المأمورات ويفعل جميع المحرمات إنما يكون إيمانه ناقص، فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما هو قول المرجئة الذين يقولون يكفي التصديق. وإذا إبليس عندهم مؤمن لأنه مصدق بوجود الله جل وعلا، هو مصدق بوجود الله، ولهذا الأمور التي جاءت في القرآن التي جرت بين إبليس وبين ربه وإسناده كثير من الأمور، كما في قوله جل وعلا يعني حكاية عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فإذا إبليس عندهم يكون مؤمن، فالمقصود هو أنه لا بد من التفصيل في هذا الموضوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه حج عن نفسه العام الماضي، هل من الأفضل أن يحج عن نفسه مرة أخرى أم يحج عن أحد أقاربه الذين توفوا ولم يؤدوا الحج؟
الجواب: إن حججت عن نفسك فلك أجر حجتك إذا قبلها الله، وإن حججت عن بعض أقاربك وبخاصة الذي مات ولم يحج فرضه فلك أجر عند الله جل وعلا، وتكون أيضا قد أحسنت إلى هذا الميت، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. صلي قبل أن أنام 5 ركعات، هل أنام واعتبر ممن يقومون الليل بمجرد هذه الصلاة؟
الجواب: الشخص إن صلى بين المغرب والعشاء ما يريد أن يصلي من التطوع، يصلي مثلا 4 ركعات أو 6 ركعات أو 10 أو أكثر من ذلك، وكذلك الذي يصلي بعد صلاة العشاء يصلي ما شاء الله بعد صلاة الراتبة أو يصلي آخر الليل، كل هذا في حكم من يقوم الليل، إلا أن الشخص في مسألة الوتر لا يوتر إلا بعد صلاة العشاء، إلا إذا كان في السفر وجمع بين المغرب والعشاء فإنه يوتر بعدما يصلي المغرب والعشاء في حالة الجمع، يعني قبل دخول وقت العشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر في سفر ولا حضر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أحد أقربائي مصاب بمرض عضال، ذهبنا به إلى الأطباء والقراء ولم يكتب له الشفاء، وفي نهاية الأمر ذهب به بعض أبنائه إلى ساحر بحجة أن الضرورة تباع عندها المحظورات، هل فعلهم هذا صحيح وماذا يجب عليهم الآن؟
الجواب: لا يجوز الذهاب إلى السحرة، والتداوي ليس بواجب وإنما هو مباح أو مستحب على خلاف بين أهل العلم. وإذا نظرنا إلى الوسيلة التي تستخدم لإزالة السحر وجدنا وسائل الأدعية من القرآن والأدعية من السنة، وكذلك الإنسان عندما يأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر ويدقها ويجعلها في ماء ويقرأ فيها آية الكرسي وآخر سورة البقرة، ويقرأ فيها أيضا آيات السحر التي في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الشعراء، ويقرأ أيضا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يصب هذا الماء على رأسه يغتسل به فإنه يشفى بإذن الله جل وعلا. أما الوسيلة المذكورة وهي الذهاب إلى السحرة، فالساحر ما فيه شك أنه كافر مشرك بالله جل وعلا، لأنه لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بعد أن يشرك بالله جل وعلا، ولا يمكن أن يحل السحر عن المسحور إلا بعد أن يشرك يجعله يشرك بالله جل وعلا. فإذا هل يقال إنه يجوز التوسل بالشرك إلى عمل أمر مستحب أو عمل أمر مباح؟ هذا لا يقول به أحد عنده عقل من جهة، وعنده أمانة في دين الله من جهة أخرى، والأدلة كثيرة في تحريم الذهاب إلى السحرة، وسؤالهم وتصديقهم لا يتسع لها هذا البرنامج، ومن أرادها فإنها مذكورة في كتب العلم، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. يقول: من يفتي بغير علم منهم الآن من الشباب يا شيخ، من يقنع الآخرين بإجابته بأسلوبه، ومنهم من يكثر الجدل، هؤلاء الشباب الآن بدأوا يتصدرون للفتوى، ما نصيحتكم أحسن الله إليكم؟
الجواب يقول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالواجب على الشخص أن يتعلم أولا، يتعلم العلم ثم بعد ذلك يعلم. ولهذا يقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من العلم أولا ثم العمل به ثم التكلم وهو الدعوة إليه. أما كون الإنسان يفسح المجال لنفسه ويستحي من أن يقول لا أدري، فهذا لا شك أنه لا يجوز له ذلك. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم عندما يأتي المستفتي فإنهم يتدافعون السؤال من بعضهم إلى بعض خوفا من الله جل وعلا. وكذلك كثير بعض العلماء مثل الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. والإمام مالك قال، يعني سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري وأجاب عن 40. فقال له السائل: يا أبا عبد الله، تضرب إليك أكباد الإبن من شرقها وغربها وتقول لا أدري؟ فقال له: امشي في أسواق المدينة وأخبرهم أنك سألتني عن هذه المسائل وأنني أجبتك عن 40 وقلت في 36 لا أدري. فالواجب على الإنسان أنه لا يتكلم إلا بعلم وبالله التوفيق. ولا شك أن احتكاك الشباب بعضهم ببعض وكذلك إغراء بعضهم لبعض وإظهار بعضهم الثقة من بعض آخر يدفع هذا الشخص الموثوق به إلى الجرأة. وإذا نظرنا إلى الشخص هذا وجدنا أنه هو يتضرر. لماذا؟ لأنه ليس عنده علم، فيكون خالف النهي في قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فهو تكلم بغير علم فيكون آثما. ثم إن هذه الفتوى التي صدرت منه صدرت إلى شخص أو إلى عدة أشخاص وسيعملون بها وهي باطلة، وقد يتمكن بعدما يعرفوا أنه غلط في ذلك قد يتمكن من إخبارهم أو إخبار بعضهم وقد لا يتمكنوا، فحينئذ يكون متحملا لإثم الأعمال التي عملوها بناء على هذه الفتوى التي أفتاهم بها. ومن ناحية أخرى يوجد مع زملائه يوجد طبقة تنتسب إلى العلم والعلم بريء منها، العلم بريء منها. هذه الطبقة يتواصى بعضهم على بعض، يتواصى بعضهم لبعض على أنهم يقومون بهذه المهمة، كل في الجهة التي هو مثلا ساكن فيها أو المسجد الذي يصلي فيه. وقد يعملون رحلات أو يجتمعون في استراحات ويلقح بعضهم بعضا في مثل هذه الأمور. ومع امتداد الزمن وامتداد العمر وتعلم الشخص وكذلك ما يعرض له من أعمال، سيأتي عليه يوم من الزمان يندم
على ما فعله في سابق أمره، لأن حقيقته أنه جاهل مركب، حقيقته أنه جاهل مركب، لأن الجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. أما الجاهل جهل بسيط فإنه لا يدري ويدري أنه لا يدري، فهذا عندما يسأل يقول لا أدري، هذا جاهل بسيط. لكن شخص يسأل أو يتكلم في أمور يحرم حلالا أو يحلل حراما أو يتساهل في أمور لا يجوز التساهل فيها أو يشدد في أمور لا يجوز التشديد فيها، كل هذه الأمور يكون الشخص يعني جاهل جهل مركب. فالواجب على كل شخص أن ينظر أن يتنبه إلى ما يقوله، فإن الملك يكتبه ويعرض هذا على الله يوم الاثنين والخميس، وسيوقفه يوم القيامة ويسأله لماذا قلت هذا، لماذا قلت مثلا أفتيت بهذا الأمر، فحينئذ لا يكون عنده جواب ويكون من الذين قالوا على الله بغير علم، ويلقى جزاءه عند الله جل وعلا إن لم يعفو عنه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الرديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. لتذكير الإخوة والأخوات بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، 11545، أو على الفاكس 442-55-43. لمستمعين من خارج المملكة يضيفوا مفتاح المملكة 009661. أهلا ومرحبا بكم وبرسائلكم في حلقات قادمة بإذن الله. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.